الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود اليوم إلى تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى من سورة النور، وكنا قد بدأنا تفسير قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، إلى آخر الآية. وصلنا من تفسير هذه الآية إلى قوله عز وجل: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا. الآية من أولها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب قمري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا. علمنا أن هذه الآية بمجملها تمثيل يعني بيان على طريقة التمثيل، أن كل ما يوجد في هذا الكون من سر وفاعلية وإشراق وحياة وحركة، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، ومصدره الله عز وجل. هذا ما يريد البيان الإلهي أن يوضحه، ولكنه جسد هذه الحقيقة بمثال. هذا المثال هو كما رأينا، وضعنا أمام مشكاة، والمشكاة القوة الغير النافية، يعني الفرق بين المشكاة والشباك أن الشباك في نافي وجود هذا، أما المشكاة فهي عبارة عن قوة غير نافية. في هذه المشكاة مصباح، تجد أن هذه المشكاة قد انغمست في النور من كل الأطراف واصطبغت بالضياء. من الواضح جدا وبكل بساطة أن هذا الإشراق الذي تجده في أطراف هذه المشكاة إنما انعكس من المصباح الذي في داخله، فالكون كأنه كله هذه المشكاة، وكل ما يتراءى في هذا الكون من نور، سواء نور الشمس أو ما تفرع عن نور الشمس من الأبعاد الضوئية الأخرى الخفية أو الظاهرة، وكل ما تراه في الكون من حيوي وحركة وأسرار، بل حتى النور الخفي كنور الدماغ ونور العين والقلب ونحو ذلك، كل هذا منعكس على هذا الكون من عند الله عز وجل. وهذا كلام علمي دقيق، بل يعني قرره الفلاسفة من قبل، لكنهم لم يستطيعوا أن يعبروا عن هذه الحقيقة بتعبير العلم السليم، فجاء البيان الإلهي يصحح. نعم، هذا المصباح من أين يقتبس نوره؟ أيضا المصباح في هيكل، لا، العبرة مو بالهيكل، العبرة بالزيت اللي في داخله، وهذا الزيت هو الذي يقبس هذا الضياء. والآية هنا تتحدث تقول: يوقد من شجرة مباركة. هذه الشجرة هي الزيتونة التي وصفها بأنها زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي تأخذ حظها من نور الشمس كاملة. ونحن نعلم أن الضياء الذي في تضاعيف هذا الحطب أو هذا الخشب أو أي شيء، إنما هو أطوال من النور مع الزمن خبئت وحفظت في داخل هذه الأجرام. ولذلك البيان الإلهي يوضح أن هذا النور إنما أخذ من زيتونة، وأي زيتونة تشرق عليها الشمس عند طلوعها وتأخذ حظها من الشمس الشمس فيما بعد، وأيضا تنعكس عليها الشمس عند غروبها، ولذلك فهذه الزيتونة ليست مشرقة بحيث لا تأخذ حظها من الشمس عند الغروب، وليست مغربة بحيث لا تأخذ حظها من الشمس عند الشروق، بل هي تأخذ حظها من الشمس من كل الاتجاهات وفي كل الأوقات. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أي هذا الزيت من الصفائي والنقائي، بحيث أنه هو مصدر النور، لا النار الذي لامس هذا الزيت هو مصدر النور. لهذا بيان وإلماح إلى حقيقة علمية أخرى. نحن عندما نعمد إلى لسان من لهب لنستوقد به هذا الفتيل، يخيل إلينا أن النور إنما استعرناه من هذا اللهب ومن هذا الضرام، مع أن الأمر ليس كذلك. هذا اللهب بدوره إنما أخذ من هذا الزيت. ولذلك البيان الإلهي في سورة ياسين ماذا يقول؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أوليس الذي خلق السماء وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي لا يتوقع أن يلامسه النار، الشجر الأخضر الرطب وتنطفئ النار أمامه، لكن النار منبثق من داخل ولم يلتصق به النار من خارج، فهو نوع من الشجر اسمه شجر المرخ والعفار، معروف هذا الشجر في الجزيرة العربية، من احتكاك غصن من هذه الشجرة بغصن آخر من تلك الشجرة ينقضح النار. ولذلك عندما نسمع عن أعاصير وعن حرائق انتشرت في بعض الغابات دون أن نعلم في الغالب ماذا سببه، شجرة من نوع معين تأتي عواصف فتحتك الأغصان بعضها ببعض فينقضح من ذلك النار، واسمه شجر المرخ والعفار. إذن هذا النار عبارة عن سر كامن في داخل هذا الذي يسميه الله سبحانه وتعالى الشجر، الشجر الأخضر، وهو معنى قوله عز وجل أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فهذه النار ليست أداة لتنشئ هذه الأشجار أو هذا النوع من الحطب أو هذه المادة أيا كانت، ليست أداة لتنشيط النار وتوسيع فاعليتها، وإنما هي منبع النار داخله. هذه المادة تختبئ في داخلها أطوال من اللهب وأطوال من يعني معينة من النار، وإن كانت مختبئة مثل الفحم، مثل الفحم الحجري اللي نحن نطالعه. فهذا الشيء هو ما يتحدث عنه البيان الإلهي هنا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ما الممثل له؟ أن الله سبحانه وتعالى ليس جرما ولا جوهرا وليس شيئا ماديا كثيفا له طول وعرض وعمق. النور انعكس يجوز أن تقول الله عز وجل نور، وإنما فاض النور على هذا الكون كله من ذاته العلية سبحانه وتعالى. والنور كما قلنا نوران، نور تراه العين ونور يدركه العقل، كل اسم نور، كل ما في الكون من نور كله من عند الله عز وجل. نور العقل الذي ندرك به، نور البصر الذي نرى به، هذه الأنوار الساطعة التي أمها الشمس ثم تنتشر في فروع كثيرة جدا في الدنيا وفي العالم. كل هذا عبارة عن سواقي وجداول متفرعة من مصدر واحد لا ثاني له، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وهنا تاه بعض الناس لما فكروا جدا بهذا الكلام وشردوا عن ضوابط هذا الكلام الإلهي، وقعوا فيما يسمونه بوحدة الوجود. كثرة التفكير إذا العين اللي أنا عم شوف فيها وافدة من عند الله، الضوء اللي عم ينعكس على دماغي به عم يكون الوعي من عند الله عز وجل، العواطف اللي عم تنعكس على قلبي أيضا من عند الله عز وجل، طيب القدرة والفاعلية التي أتمتع بها أيضا منعكس علي من الله، الشمس والضياء وكل الأنوار الكون الساطعة من الله. إذن كل شيء سبحان، إذن كل عبارة عن هنا يقع هنا يقول من كسر التفكير والتصور والتصور. قال إذن الباري هو هذا الكون، هذه الفاعلية الموجودة هنا واقع. والآية توضح لنا هذا الكلام، مهم. الخالق غير المخلوق، والمخلوق عبارة عن هيكل وعبارة عن أسرار وأنوار. الهيكل هذه المادة الترابية، هذه المواد التي مهما تفرعت وتوزعت فهي من هذا العالم، من هذه الأرض، من هذه الطينة، من معادنها، مما في داخلها، غير البارع عز وجل. الأسرار التي يتمتع بها هذا العالم، الأنوار الساطعة فيه، الفاعلية الموجودة فيها، الحياة، الحركة، هذه آتية من عند الله سبحانه وتعالى. وحدة وجود لا. الإنسان إذا فكر كثير من كثرة الحيرة يزج في هذا التصور. طبعا هذا غلط علميا، أيضا غلط ديني، لأن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا أن الأمر ليس كذلك، ولكن هنالك ما نسميه بوحدة الشهود. هذا صح، وحدة الشهود. إذا أدركت أنه هذا يكون فاعليته كل من عند الله، فأنت عندما ترى حوادث الكون، ما جرياته، كل ما فيه من أتراح، من أفراح، من ظلمات، من نور، من موت، من حياة، كل شيء يذكرك بالله، لا ترى فيه إلا فاعلية الله عز وجل. فأنت ترى مخلوقا وتحس به وتؤمن به، لكنك لا ترى على صفحة هذا المخلوق إلا الله. هي اسمها وحدة الشهود، وحدة الشهود. هذا ما ينبغي أن يرقى إليه الإنسان المؤمن. لما الإنسان المؤمن يمشي في السوق وهو يتمتع بهذه الوحدة، كل ما يراه من حوله يرى فيه حكمة الله، إبداع الله، صنع الله، خلق الله، أنوار الله سبحانه وتعالى، كل شيء. نعم. ولذلك لا يغفل هذا الإنسان عن الله. أصلا ما في داعي إلا لازم تذكر الله، لأنه هو عايش مع الله سبحانه وتعالى دائما. والآية تريد منا أن نعلم هذه الحكمة وأن نتنبه إليها. ثم يقول نورا على نور. لا نزال نحن في المثال. الزيت من الصفاء والنقاء والنقاء، بحيث ما تقدر تحط ايدك على شيء غير هالنور. ما في شوائب النور مثل اللهب الصافي. يعني لما بنقول اللهب الصافي يصير يعطينا اللون فوق البنفسجي، ما عاد نشوفه. نعم. فكذلك هذا النور، نور هذا الزيت صافي 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 عن الشوائب، هو ذاته نور بدون ما، بدون ان يلمسه لهب. فيقول عندئذ نور على نور. هذا الزيت بهذا الشكل نور، وإذا أضيف إليه ضياء، نعم، تحول. نور انعكس منه. النور الأول الزيت، النور الثاني اللهب الذي اقترن به نورا على نور. أنا انتهى الإنسان، رجعنا إلى الأصل. يقول الله عز وجل: يهدي الله لنور من يشاء. هذا هو الكون منغمس في نور الله، يتحرك بفاعلية الله، يعيش بأسرار الله، يتعامل كل ما فيه بتدبير الله. نعم. فالباري عز وجل بقى الناس هنا قسمين: ناس يهديهم الله إلى هذه الحقيقة فيعيشون مع الله دائما، وهم الذين قال عنهم: يهدي الله لنوره من يشاء. نعم. وهنالك من حجزهم الله عن هذه الحقيقة وأعمى بصائرهم قبل أن يعمي أبصارهم، فهم لا يرون من هذه الحقيقة العلمية الواضحة شيئا، ويتخبطون رغم وجود النور ومصدره بظلمات. ناس فريقين: يهدي الله لنوره من يشاء، وسكت عن الآخرين. فأخرين مسلمين أنا: يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يشاء تركه في ظلمات يعمل، هكذا كما قال الله في مكان آخر عنه. لذلك تجد في الغرب أو في الشرق وإما كان الناس عايشين بكل مظاهر السعادة اللي بنشوفها بحسب الله، مظاهر السعادة، مغمورين بأضواء الليل أشكال وألوان، وأضواء وأنوار النهار، والأسباب الرغد من العيش، ومظاهر السعادة التي تتمثل في كل ما يحلم به الإنسان من شهوات وأهواء. مع ذلك تلاقي كأنما في شيء ماسكهم من خناقهم، والكرب عم يجي يعني هيمن على صدورهم، والدنيا كلها مثل حلقة خاتم تلاقي عليها. نعم. وقد ما نظر إلى ما حوله من كل المعطيات ومن كل ما يتمتع به، بحس إنه راح يختلف، بحس إنه قاعد بصطابة صغيرة مع ميزة يحس بدخل. نعم. هذول اللي الله عز وجل رمز في هذه الآية عنهم: اتركهم في ظلمات يعمل، والنور موجود حواليهم وأمامهم وكل شيء. ليش؟ لأن هؤلاء لم يعلموا أسرار الكون، ولم يعلموا مصدر هذه الحياة ومصدر هذه الأنوار وأساس الفاعلية فيها. لما لم يعلموا شيئا من ذلك وقعوا في حيرة، عاشوا غرباء عن الكون وهم يتمتعون به. لما عاشوا غرباء عن الكون شقوا به. أنا لما شوف حالي، أنا نايم المساء وصحيت عند الأبغى، وإذا بي في عالم غير بلدي اللي أنا فيه، أمام ناس ما بعرفهم، أجواء غير الأجواء اللي أنا فيها، وعم بتطلع يمين وشمال ما لي عارفة مين اللي جابي لون، مين اللي حطني يضربني، ومين هدول اللي حوالي، وشوفي شو القصة. لما ما حدا بيعطيني جواب وبفكر ما بعرف، وين ما طلعت ما بلاقي شيء افهمه ولا اتعرف عليه، شو بصير فيه؟ استوحش. بعدين هالوحشه بتحول الى مثل ما يشبه السجن، بعدين بشعر اني انا راح انفجر، وربما دفعني هذا الشعور الى الانتحار كما يدفع الالات الى الانتحار. واقع الانسان الذي يعيش في هذا الكون ولا يعلم هويته، مبدأه، منتهاه، فاعليته، مصادر الحيوية التي فيه، ما بيعرف شيء منها، مآله إلى هذا الشكل، لأن الله لم يهديه إلى هذا النور الذي يتكلم عنه، ولم يكن ممن قال عنهم: يهدي الله لنوره من يشاء. طول العلم يتعلم، خلاص العلم بيزيد حيرة، يتعلم الأمور الكونية، يتعلم الفيزياء والكيمياء والفلك، ويتعلم علم الحياة الحيوانية، ويتعلم أسرار الكون. كل ما غمق، كل ما احتار أكثر،
وكل ما الأسئلة والاستفهامات فرضت حالة عليه أكثر. قلت مرة أنه أينشتاين معروف، أينشتاين في يعني علم أوروبا أو أمريكا كلها، أوروبا وأمريكا، رغم أنه مو أمريكي يتباهى به. ولكن مع هذا لما سأله صحفي أمريكي اسمه جورج فيردي، قال له يعني شو هذا الموت؟ قلت لنا شيء عن الموت، شو هذا الموت؟ قال له والله ما بعرف، لا أعلم ما هو. وشكى أينشتاين جهله بالكون وجهله بأسرار الكون، وقال أنا ما أستطيع أن أفهم من الكون أكثر مما يفهم طفل دخل مكتبة ضخمة ضخمة جدا، الكتب مرصوفة بالجدران الأربعة من الأرض للسقف، ما فهمها الطفل إلا أنه هاي مكتبة وفيها كتب بلغات متنوعة وتعالج علوم متنوعة وبس. كل ما عرفته عن الكون هو هذا الذي يعرفه هذا الطفل عن هذه المكتبة. هذا الإنسان تعيس، عايش في مجتمع ما عرفان شو هو. واحد شاف حاله راكب قطار، والقطار عم يمشي، مين حط بها القطار ما بيعرف، لوين بده يوصل اخر شيء القطار ما بيعرف، ارتفعت على الشبابيك يمين وشمال وين الدنيا ما بيعرف، يلي حواليه ما بيعرف حدا منهم، شو بيصير فيها؟ شو بيصير فيها؟ هذا يعيش في شقاء. لكن لما الانسان يكون من الصنف الاخر اللي الله قال عنهم يهدي الله لنوره من يشاء، عرف قصة الكون أوله مبدأه منتهى، فاعلية الكون اللي عم تلاقيها، أسرار الحقائق العلمية، كل ما يسمى نور، نور تدركه يدركه البصر أو نور يدركه العقل، كله عرفه. وعرف أنه لهذا الكون مسير، عرف مين اللي عم يسير هالقطار وشو برنامج الرحلة والخريطة قدام منه، مين انطلقنا لوين بدنا نمشي، والمحطات شو هي، وشو غايب عما ننزل شو فيه. هذا قاعد آمن مطمئن مستريح البال. هذه هي فائدة الإيمان بهذا الكون ومعرفتنا به. طبعا هو فرع عن الإيمان بالله عز وجل. يهدي الله لنوره من يشاء، بعدين قال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الباري عز وجل عادته انه يضرب الامثال للناس مشان يقرب الامور اللي هي بحد ذاتها لا يمكن يعيها العقل. لو الله بده يحط ذاته العليه ويحدثها حدثنا عنها ما راح نتفهمها، لكنها صوره تقريبيه جدا 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 في هذا الموضوع حتى ندرك شيئا. علماء هنالك من الف في تفسير هذه الايه مؤلف ضخم، تفسير هذه الآية فقط. ثم بعد ذلك يأتي كلام آخر، نعم، يقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الكلام كأنه نوع من التفصيل والبيان للفئة التي قال الله عز وجل عنها يهدي الله لنوره من يشاء. هؤلاء الناس يصفهم الله عز وجل ببعض الصفات، وهذه الصفات التي سيذكرها الباري عز وجل لهم توطئة وتمهيد للفئة الأخرى التي سيتحدث عنها، ثم يقول عنها ومن لم يجعل الله له نورا فما له. وكلام في هذا الواقع طويل الدين ولا نبدأ به الآن، إذا بدأنا به ينبغي أن ننتهي إلى آخر الحديث إن شاء الله في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم آتنا أنفسنا الحسنى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. صلى الله على سيدنا محمد.